الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الأكذوبة الكبرى، حرق 6 ملايين يهودي في أفران الغاز. الفصل الثالث، تقارير الأكذوبة. اكذب ثم اكذب ثم اكذب، أخيرا سيضطر الناس إلى تصديقك. وزير الدعاية النازي جوبلز. أول شيء يعنينا قبل الحديث عن الثغرات الضخمة التي استطاع معيد النظر الوصول إليها بين الوثائق الأصلية، أن نذكر نصوصا من هذه الوثائق أو ما عرف باسم التقارير، ونلقي الضوء على كيفية الإدلاء بها، بل ونفند محتوياتها لنجعلها عارية أمام الحقيقة التاريخية من جهة والعلمية من جهة ثانية. وعمدة هذه التقارير هو تقرير جيرشتاين، وقد ولد كورث جيرشتاين في أسرة برجوازية متوسطة في عام 1995، وقد حصل على شهادة في الهندسة، لكنه كان منذ البداية يتسم بشخصية مهزوزة، وقد كان يتميز بشدة الإيمان، حتى إنه كان يناضل في صفوف الشباب المسيحي، لكنه قرر في عام 1933 أن ينضم إلى الحزب الوطني الاشتراكي، وهو الحزب النازي الذي كان قد وصل في نفس العام إلى الحكم تحت رئاسة المستشار أدولف هتلر، وسرعان ما دخل في خلافات مع الحزب بسبب بعض التصرفات الغريبة بل وبعض المقالب التي قام بها، فألقي القبض عليه عام 1936 ومكث أسبوعين في السجن، ثم ألقي القبض عليه مرة ثانية عام 1938 ومكث 3 أسابيع في أحد المعسكرات. وحين اندلعت الحرب عام 1939 لم يتم تجنيد جيرشتاين، ربما لأنه قارب 35 وربما لإصابته بمرض السكر بشكل حاد. وفي عام 1941 تطوع جيرشتاين بنفسه في قوات الحرس النازي الاس اس، وحيث إنه وقت الحروب لا يرفض المتطوعون، فقد ألحق جيرشتاين في المعهد الصحي ببرلين على أساس أنه كان قد قام بدراسات طبية محدودة. ولم يذهب جيرشتاين إلى الجبهة في يوم من الأيام، بل إنه لم يحمل بندقية طوال أيام الحرب، وكان مكلفا بتزويد المعسكرات الألمانية بالغاز المعروف باسم الزيكلون بي. حاشية، جريدة الأهرام، رجل تحت الحصار، الجزء الأول، انتهت الحاشية. وفي إبريل سنة 1945 أي قبل انتهاء الحرب بقليل، ترك جيرشتاين موقعه في برلين وذهب لزيارة زوجته في مدينة تابينغن بجوار الغابة السوداء في غرب ألمانيا، واتخذ خلال وجوده هناك قرار بالاستسلام للحلفاء، وكان جيرشتاين يفضل أن يسلم نفسه للقوات الأمريكية وليس للقوات الفرنسية، حيث أن الألمان كانوا يخشون رغبة الفرنسيين في الانتقام بعد هزيمتهم المريرة عام 1940 على يد ألمانيا. لكن شاء حظه أن تكون القوات المتقدمة في منطقته هي القوات الفرنسية، فقرر جيرشتاين تسليم نفسه للقوات الفرنسية، خاصة وأنه كان يجيد الحديث بها. ومنذ اللحظة الأولى صرح بأنه على استعداد للإدلاء باعترافات هامة، فوضعه الفرنسيون في مكان أمين، وأخذ الرجل يحرر بخط يده تقريرا يشتمل على ما رأاه خلال وجوده في الجيش الألماني، وكان أول نص كتبه بخط يده في اليوم 26 من شهر إبريل سنة 1945، ثم قام بكتابة نص ثان على آلة كاتبة، وفي اليوم 6 من مايو كتب نصا ثالثا. وفي خلال هذه الفترة قام ضباط الأمن الفرنسيون باستجوابه، وضمت نصوص الاستجواب فيما يسمى بتقرير جيرشتاين. وفي الواقع فإن تقرير جيرشتاين يشتمل على 6 نصوص، وهناك بين هذه النصوص تناقضات واضحة سواء في الأحداث أو الأرقام. وعلى سبيل المثال يقول التقرير مثلا إنه أي جيرشتاين كلف بحمل 100 طن من الزيكلون بي في أحد الأيام، ثم يقول في نص آخر أن الكمية كانت 260 من الأطنان. ويؤكد التقرير مثلا على أن جيرشتاين شهد بنفسه هتلر وهيملر رئيس الجستابو أي المخابرات الألمانية في اليوم 15 من أغسطس يقومون بزيارة لمعسكر بيلزيك، وقد ثبت بعد ذلك باليقين أنه ما كان في برلين في ذلك اليوم، كما يصر جيرشتاين على أنه كان يتم إعدام 60,000 في كل يوم، ويقول في أحد النصوص إنه في يوم 18 من أغسطس سنة 42 و900 ألف شاهد في معسكر بيلزك الذي يقع في بولندا عملية إعدام جماعية لمجموعة كبيرة من اليهود في أحد غرف الغاز. ويؤكد جيرشتاين أن الإعدام لم يتم عن طريق غاز الزيكلون بي، وإنما من خلال عادم موتور ديزل، ويكرر جيرشتاين أكثر من مرة كلمة ديزل غاز موتور. حاشية: الأهرام، رجل تحت الحصار، الجزء الثاني، انتهت الحاشية. وبالنظر لطول التقرير الذي كتبه جيرشتاين والذي أنعم عليه منذ ذلك الحين الإسرائيليون والكتاب اليهود لقب رجل الحقيقة، لأنه حاول أن ينبه العالم إلى برنامج الإبادة النازي، فإن النص التالي هو جزء من التقرير الذي ننقله عن كتاب حصاد الكراهية لمؤلفه ليون بولياكوف، والذي نقل عنه فريدريك باولبرغ في مقاله المعنون غرف غاز الديزل، وفند بعض محاولات بولياكوف لتنقيح التقرير. حاشية: ليون بولياكوف، Harvest of Hate، Holocaust Library، نيو يورك، سكوكن بوكس، وكذلك مجلة الثقافة العالمية ميم سين، انتهت الحاشية. وفند بعض محاولات بولياكوف لتنقيح التقرير حين ذكر العبارة: لقد دفع رجال البوليس بالناس داخل الغرف، وصاح ويرث املأوها عن آخرها، وحشر ما بين 700 إلى 800 إنسان في مساحة تبلغ 93 مترا مربعا، بينما التقرير الأصلي يقول وحشر ما بين 700 إلى 800 إنسان في مساحة تبلغ 25 مترا مربعا. وهكذا فإن التقرير الأصلي يقول لقد دفع رجال البوليس بالناس داخل الغرف، وصاح ويرث املأوها عن آخرها، وحشر ما بين 700 إلى 800 إنسان في مساحة 25 مترا مربعة، وقفلت الأبواب. وبعدها فهمت سبب إشارة هيكنهولت لقد كان سائقا للديزل، والذي استخدم عادمه في قتل هؤلاء المساكين وسيء الحظ. وحين حاول هيكنهولت أن يدير المحرك لكنه لم يستطع، حضر الكابتن ويرث، ويمكنك أن تلاحظ أنه كان خائفا، فقد كنت هناك أشهد الكارثة، نعم لقد رأيت كل شيء وانتظرت، وكانت ساعة التوقيت التي أحملها تسجل الوقت 50 دقيقة 70 دقيقة، لكن المحرك لم يعمل، وكان الرجال ينتظرون في غرف الغاز، كان بإمكانك أن تسمعهم يبكون. وقال البروفيسور بفان تشتيل كأنهم في معبد يهودي، ثم حدقت عيناه في نافذة الباب الخشبي، وغضب الكابتن ويرث، وضرب الرجل الأوكراني الذي كان يساعد هيكنهولت بالعصا، وبعد انقضاء 2:49 بدأ محرك الديزل في العمل، ومرت 25 دقيقة، وكان بإمكانك أن ترى من خلال النافذة نبض مصباح كهربائي كان يضيء الغرفة، وأن العديد منهم قد فارق الحياة، ثم ماتوا جميعا بعد 32 دقيقة. وقام عمال يهود على الناحية الأخرى بفتح الأبواب الخشبية، وكان هؤلاء قد وعدوا بإبقائهم أحياء إذا قاموا بهذا العمل الفظيع، بالإضافة إلى حصولهم على نسبة من المال وجزء من الأشياء الثمينة التي يحملها الأموات معهم. وكان الرجال ما زالوا واقفين كما لو كانوا أعمدة حجرية، ولم يكن هناك متسع للوقوع أو الاستناد، وحتى في الموت بقي الأقارب ممسكين بأيدي بعضهم بعضا، وكان صعبا أن تفرقهم عن بعضهم عند إخلاء الغرفة من جثثهم تمهيدا لإدخال وجبة جديدة. وأخرجت الأجساد زرقاء مبتلة بالعرق والبول، وكانت السيقان ملوثة بالبراز ودم الطمث. حاشية: نص هذا الجزء من التقرير منقول عن المصدر السابق، انتهت الحاشية. هذا النص نقلناه من تقرير جيرشتاين الذي يؤكد على أن الموت تم بفعل غاز الديزل. صحيح أن التقرير لم يذكر غاز أول أكسيد الكربون وهو أهم نواتج غاز الديزل، لكن دعاة قصة الإبادة هم الذين أكدوا أن موت الضحايا كان بسبب أول أكسيد الكربون. ويشير بولياكوف في حصاد الكراهية إلى أنه لم يبقى إلا القليل يمكن إضافته لهذا الوصف، يقصد شهادة جيرشتاين والتي تنطبق على ما حدث في تريبلينكا وسوبيبار وكذلك في معسكر بلزك. لقد شيدت منشآت هذه المعسكرات بطريقة متشابهة واستخدم فيها غاز أول أكسيد الكربون من محركات الديزل كأداة للقتل. وحسب ما يذهب إليه بولياكوف فإن أكثر من 1.5 مليون يهودي قد قتلوا بعادم الديزل. حاشية حصاد الكراهية الصفحة 96 بعد 100، انتهت الحاشية. وهو نفس ما يذهب إليه راؤول هيلبرغ في كتابه إفناء يهود أوروبا. حاشية راؤول هيلبرغ The Destruction of the European Jews Chicago Quadrangle Books 1961 page 572 finished. وهو نفس ما يذهب إليه راؤول هيلبرغ في كتابه إفناء يهود أوروبا المنشهور عام 1961 والذي أشار إلى المواقع التي تم فيها استخدام غاز الديزل أول أكسيد الكربون في إعدام اليهود حسب ما اتفق عليه كل من كتاب قصة المجزرة البشرية خلال 20 سنة السابقة لنشر الكتاب. فحدد المعسكرات المذكورة بالجدول رقم 1 الذي يأتي حالا وأبين فيه نوع عمليات القتل وعدد الضحايا اليهود. هنا عزيز المستمع رسم شكلا لجدول كتب فيه هذه الخانات: المعسكر، الموقع، دائرة الاختصاص، نوع عملية القتل، عدد الضحايا اليهود. أولا في معسكر كولمهوف في موقع وورتلاند كانت دائرة الاختصاص هي مسؤول الاستخبارات النازية وقائد الشرطة كوب. جرت عملية القتل من خلال عربات غاز أول أكسيد الكربون وكان الضحايا أكثر من 100,000. أما في بلزك مقاطعة لوبين فإن دائرة الاختصاص كانت قيادة استخبارات وشرطة جلوبوشنيك. نوع عملية القتل كان من خلال غرف غاز أول أكسيد الكربون، الضحايا 100,000. أما في صوبيبور فقد كانت موقع عملية القتل في مقاطعة لوبين وقام عليها قائد استخبارات وشرطة جلوبوشنيك وذلك من خلال غرف غاز أول أكسيد الكربون والضحايا 100,000. وإلى لوبين حيث كان الموقع المخصص هو المقاطعة المعروفة بذات الاسم لوبين وقام بعمليات الإعدام الفرق الخاصة من خلال غرف غاز أول أكسيد الكربون وكان الضحايا 10,000. أما في تريبلينكا فتمت عمليات الإبادة في مقاطعة وارسو حسب ما يذكر الجدول هنا وقام عليها قائد استخبارات وشرطة جلوبوشنيك وذلك من خلال القتل بالرصاص وغرف غاز أول أكسيد الكربون كما يذكر الجدول هنا. وربما ألحقت عمليات القتل بالرصاص مع عمليات غرف غاز أول أكسيد الكربون في مقاطعة لوبين لا في تريبلينكا وكان الضحايا اليهود يقدرون 100,000. أما في معسكر أوشفيتز فقد كان الموقع المخصص للإبادة هو سيليزيا العليا وقام بذلك فرق سيليزيا الخاصة وكانت عمليات القتل تقع من خلال غرف غاز سيانيد الهيدروجين وكان عدد الضحايا اليهود يقدرون بمليون. انتهى الجدول المخصص لخصائص معسكرات الموت حسبما أوردها راؤول هيلبرغ. ومن أشهر التقارير بعد تقرير جيرشتاين نجد تقرير هايس. لقد كان رودولف هايس الحاكم الأول لمخيم أوشفيتز لكن تقريره يستدعي معسكره أوشفيتز ويصف عمليات إبادة في مخيم للإبادة يدعى فول زيك قرب لوبلين. والتقرير يتعلق بصفة عامة بالمركز الرئيسي للإعدامات المزعومة في مخيم أوشفيتز قرب بيركينو، المكان الذي يدعي إعلام الحلفاء والإعلام الصهيوني أن 10,000 يهودي كانوا يعدمون فيه يوميا، وأن كل دفعة من المساجين كانت مؤلفة من 2,000 شخص يزج بهم في غرفة مساحتها 210 من الأمتار المربعة، ثم يصب فوقهم مبيد الحشرات المدعو زايكلون بي لإبادتهم. هايس يصف عملية الإعدام بالشكل التالي: بعد نصف ساعة من فتح علبة الزايكلون بي كان الحراس يدخلون إلى الغرفة لاستخراج الجثث ونقلها فورا إلى أفران الحرق. ثم يضيف إن أعضاء فريق العمل كانوا يقومون بذلك وهم يأكلون ويدخنون، أي بدون أقنعة. ويضيف هايس أيضا بأنه كان يراقب عمليات الإعدام عبر ثقب من قفل الباب. حاشية مجلة الدوحة ميم سين الصفحة 34، انتهت الحاشية. أما ثالث هذه التقارير فهو التقرير الذي نجده مدونا على جدار إحدى الغرف في معسكر سترانوف قرب ستراسبورغ، تكاد تكون أحد الأبنية الأثرية بالمعسكر لأنها لا تزال في حالتها الأصلية. وعلى الجدار دون جوزيف كرامر حاكم المعسكر، دونت اعترافاته. يقول كرامر أنه كان يرمي عبر ثقب الباب كمية معينة من أملاح السيانيدريك ثم كمية معينة من الماء، والمزيج كان يعطي غازا يقتل في دقيقة. حاشية ميم سين الصفحة 32، انتهت الحاشية. ورابع هذه التقارير هو تقرير دكتور هاتل الوارد في الصفحة 35 بعد 600 من المجلد 11 بعد 100 والألف من سجلات محاكم نورنبرغ. ففي 26 من مايو سنة 45 و900 وألف اعترف قائد نازي يدعى الدكتور هيرتل بأنه لا يعرف شخصيا، بل إن أدولف إنجمان قال له في بودابست في شهر أغسطس عام 44 و900 وألف بأن حوالي 4 ملايين يهودي قتلوا في معسكرات الاعتقال، وحوالي 2,000,000 قتلوا بوسائل أخرى. ويستنتج من هذا الاعتراف بأن هيرتل شخصيا لم يكن على علم بالموضوع، وبأن إنجمان أخبره عنه، حيث سبق أن ادعى الجاسوس البريطاني فيلهلم هوتي أن إنجمان قال له إنه قتل 6 ملايين يهودي. وعلى هذا فإن شهادة كلاهما مشكوك فيها مقدمة، لأنها تعتمد على شخص واحد كذب كليهما. فقد كذب إنجمان بشدة هذا الادعاء أثناء محاكمته بإسرائيل، وهو تكذيب أكد أكثر من مرة من خلال روبرت سيرفياؤث محامي الدفاع في محاكمات نورنبرغ الكبرى في عامي 45 و900 وألف و46 و900 وألف من الميلاد، والمدافع عن إنجمان في محاكمة القدس عام 61 و900 وألف، قائلا بأن إنجمان لم يسمع عن غرف الغاز ولا عن اعترافات لليهود، وأن كل ما يعرفه عنها ما ورد في اعترافات هايس التي قرأها عندما كان في السجن. حاشية أرشيف مركز الوثائق اليهودية في باريس يؤكد ذلك، انتهت الحاشية. أما آخر هذه التقارير فهو تقرير بيرس بورد الذي ذكر ضمن ما ذكر فيه أنه كان مسجونا في أوشفيتز، وأنه رأى كل يوم ابتداء من سنة 42 و900 وألف ما بين 60 إلى 70 قطارا محملة باليهود إلى المعسكر، وحمولة القطار الواحد حوالي 3,000 يهودي. حاشية الإسلام والمستقبل ميم سين الصفحة 83، وانتهت الحاشية. عزيز المستمع، أورد هنا صورتين فوتوغرافيتين كتب تحت الأولى جانب من المحاكمات التي تمت في نورنبرغ، ويبدو في الصورة أعلى إلى اليسار هيرمان غورينغ الذي انتحر يأسا من العدالة في نورنبرغ. لقد شاعت في ألمانيا وقت المحاكمات نكتة تدل على المرارة التي كان يشعر بها الألمان، وهي في الحرب العالمية الثالثة ستقدم إنجلترا البحرية وفرنسا الجنود المشاة وأمريكا الطائرات وألمانيا مجرم الحرب. وأسفل هذه الصورة توجد صورة فوتوغرافية أخرى لشخصية كتب تحتها هنري روك يحدد التناقضات في تقرير غيرشتاين، وقد سبقت الإشارة إلى هذا التقرير عزيزي المستمع في الصفحات السالفة. الفصل الرابع: ملاحظات على الأكذوبة. اليوم تحتفل إسرائيل بمرور 10 سنوات على إقامتها. إن هذا الاحتفال إنما هو على أشلاء ودماء 1,000,000 عربي كانوا يقيمون في هذه البلاد وطردوا منها. من كلمات لجمال عبد الناصر في خطابه بحلب سوريا في 15 مايو 1958. ملاحظات على الأكذوبة. قبل أن نسترسل في تفنيد التقارير السابقة، يجدر بنا أن نتوقف لملاحظة مجموعة من الحقائق الأساسية تختص بهذا الموضوع، ألا وهي: 1- إن غيرشتاين وقد اعترف في البداية طواعية، ما كان يهدف من وراء اعترافاته هذه إلا إرضاء الحلفاء، وقد كسبوا جولة الحرب الأخيرة، ولم يكن أمام الحلفاء بد من تأييد هذه الدعاوى المغرضة لإثبات أن ألمانيا وحدها هي التي ارتكبت كل مجازر الحرب، وأن دول أوروبا في ذلك براء، ناسية أنها أي دول أوروبا وأمريكا ارتكبت أقسى من جرائم الحرب خلالها وقبلها وبعدها. ألم تكن إبادة ملايين الهنود الحمر في أمريكا الشمالية جريمة حرب أوروبية؟ انتهت بمحو وجود أمة بأسرها، ومن بقي منها لم يسلم من الاغتصاب والاعتقال ليسجن في مستوطنات يقال عنها مستوطنات الهنود الحمر. يقول أحد الهنود الحمر: لقد ألبسونا ملابسهم ومنحونا إلههم وأعطونا كتابهم المقدس لنقرأه، وحرموا علينا الزراعة والصيد، وفرضوا علينا إعانة الحكومة، ثم قالوا لنا: الآن تحضرتم، ولم أكن أعلم أن الحضارة والصياعة وجهان لعملة واحدة. ألم تكن إبادة سكان أستراليا الأصليين المعروفين باسم الأبوريجيين جريمة حرب بريطانية؟ إنما حدث لهؤلاء لهو صورة طبق الأصل لما حدث للهنود الحمر في أمريكا، إذ قضى الأوروبيون على حضارة كبرى وعادات وتقاليد سكان البلاد الأصليين. ألم يكن قذف مدينة دوتسون الألمانية بالطائرات الأمريكية والبريطانية ليلة 13 إلى 14 من فبراير 1945 جريمة حرب؟ لقد شاركت في هذا القصف 1,300 طائرة حليفة، وراح ضحيته في ليلة واحدة 135,000 من المدنيين البراء، بينهم 35,000 غوري. ألم يكن إلقاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي يومي 6 و 9 من سبتمبر 1945 جريمة حرب أمريكية؟ لقد راح ضحية هذا القصف اللا إنساني والذي يحدث لأول مرة في التاريخ نحو 1,000,000 شخص. ألم تكن الحملة التي شنها ستالين ضد الفلاحين وراح ضحيتها حوالي 15 مليونا من الفلاحين السوفييت جريمة حرب روسية؟ لقد شن دكتاتور روسيا حملة إبادة انتهت بمصرع 15 مليونا، قال في تبريره لقتلهم: لقد فعلت ذلك من أجل بقية الفلاحين. ألم تكن مذبحة كاتن التي اقترفها السوفييت في بولندا جريمة حرب؟ لقد راح ضحية لهذه المذبحة البشعة نحو 15,000 من الضباط والمدنيين البولنديين، تم قتلهم لا لشيء إلا لإلصاق التهمة بألمانيا النازية. عزيز المستمع، أورد هنا صورة لخرائب كثيرة وأنقاض وقف على أطلالها رجل، وكتب تحتها هذا التعليق المطول نسبيا: أكبر جرائم الحرب العالمية الثانية بحر من الأنقاض يحيط بهيكل لإحدى دور السينما في هيروشيما بعد إلقاء أول قنبلة ذرية عليها في 6 أغسطس 1945 و900 ألف. لقد أزال الانفجار كل ما كان قائما في المدينة على مدى 10 كيلومترات، وذهب ضحية لهذا القصف ما يزيد على 500,000 بين قتيل وجريح ومشوه ومفقود. ولو لم يكن تركيز الأنظار إلى حكاية إعدام هتلر ل6 ملايين يهودي لتركزت الأنظار إلى هذه الجريمة الكبرى التي تكررت في ناغازاكي في 9 أغسطس 1945 ميلادية. ثم أورد صورة أخرى لامرأة تحمل فوق صدرها بطاقة مكتوبا عليها هذا الرقم 1940، أي رمز إلى هذا العام الميلادي. كتب تحت الصورة: في الذكرى 50 لمذبحة كاتين التي راح ضحيتها 15,000 من الضباط والمواطنين البولنديين على أيدي البوليس السري السوفيتي، أعدت هذه السيدة شموعا ترمز إلى عام 1940 في ذكرى رحيل أحد أقربائها في المذبحة التي اعترف السوفييت بارتكابها بعد 50 عاما كاملة. وأسفل منها توجد صورة أخرى لجندي يقف بين سكان أستراليا الأصليين الأبوريجيون، ومكتوب تحت الصورة: التقطت هذه الصورة عام 1900 ميلادية، حيث يظهر فيها سكان أستراليا الأصليون المعروفون باسم الأبورجيين، وهم مقيدون بالسلاسل من أعناقهم وأيديهم. إنها جريمة حرب بريطانية أدت إلى إبادة شعب بأكمله، مثلما أبيد شعب الهنود الحمر في أمريكا الشمالية. انتهت الحاشية. ألم يكن إجبار روسيا للشعب النمساوي أن يرفع الأنقاض مقابل رغيفين من الخبز طوال اليوم جريمة حرب؟ ألم يكن إحراق وثائق 3 قرون من تاريخ النمسا ليستدفئ بها الجنود جريمة حرب روسية؟ ألم يكن تقديم الجزائر 1,000,000 من الشهداء لاستقلالها جريمة حرب فرنسية؟ ألم تكن هذه وغيرها من جرائم الحرب جرائم حقيقية، أم أن جرائم الحرب كانت حكرا على الجانب الألماني؟ لقد وجد الحلفاء في اعترافات جيرشتاين الشماعة التي علقوا عليها كل جرائمهم، لذا أحاطوها بالرعاية والنشر دون أدنى تمحيص أثناء المحاكمات. فقد كانت الرغبة في دفن جرائمهم أكبر من الرغبة في تحقيق العدالة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي افترضت أنه لو لم تعتبر جريمة إبادة ملايين اليهود هي الجريمة الأولى في الحرب العالمية الثانية، فإن جريمة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وعلى ناغازاكي سوف ترفع أصابع الاتهام حينها عن الوحش الألماني لتوجهه إلى الوحش الأمريكي. أما جيرشتاين نفسه الذي شاهد بالفعل مناظر عنيفة ومؤثرة في الحرب العالمية الثانية، وربما شاهد بعض المنقولين في القطارات من اليهود أو غيرهم وقد ماتوا من البرد أو من الجوع والعطش والإرهاق، لكن خياله المريض جعله يتصور ما لم يره. 2، من المهم أن نلاحظ أن قسما كبيرا من الاعترافات التي أدلى بها الضباط الألمان تم انتزاعها تحت التعذيب، وهناك تقرير رسمي صادر من الحلفاء أنفسهم يعترف بذلك: اللجنة الأمريكية سامسون فان رودن لورنزن رفعت في تقريرها ما يشير إلى ذلك.